إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب، وإن الحياة لا تخلو أبداً من المشقة والعنت والابتلاءات، فإذا ما حل البلاء بساحة القوم فإن الناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما: قسم ينزل حاجته بالناس من دون رب الناس، وقسم يعلم يقينا أن النافع الضار هو الله عز وجل مالك الملك وملك الملوك، وإذا بهذا العبد يقف على عتبة باب ربه عز وجل ويقول بلسان الذل والمسكنة: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا على بابك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لجنابك العظيم، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. فالمؤمن يعلم يقينا أن كل شيء يحدث في هذا الكون إنما هو بقدر الله عز وجل وقضائه. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وعند الترمذي وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمؤمن العاقل اللبيب هو الذي يحول المحن إلى منح والخسائر إلى أرباح، وذلك بأن يرضى بقضاء الله عز وجل وأن يسلم وأن يذعن لأمر الملك جل وعلا، لأنه يعلم يقينا أن الله عز وجل لا يقدر لعبده إلا كل خير، وأن الله عز وجل أرحم بعبده من رحمة الأم بطفلها الرضيع، كما جاء في الصحيحين أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السبي وكانت تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألقمته ثديها ونزفت دموعها على خد هذا الطفل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لها بكل حنان وتحنان وقال لأصحابه: أترون هذه المرأة ملقية طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة منها في الأرض يتراحم بها الناس فيما بينهم حتى إن فرها عن وليدها خشية أن تؤذيه. فإذا كان يوم القيامة رفع الله عز وجل تلك الرحمة إلى 99 رحمة أجل، فقد قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فمن رحمة الله عز وجل بك أن جعلك موحدا لله عز وجل، وكان من الممكن أن تكون من الكافرين الذين يحاربون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله عز وجل بك أيضا أن جعلك من أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان من الممكن أن تكون تابعا لأي مبتدع يعيش في هذا الكون، فقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فمن رحمة الله عز وجل بك أن جعلك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قادك إلى بيته لتتنزل عليك رحمات الله عز وجل. بل ومن رحمات الله عز وجل بك أن نغص عليك الدنيا وبغضها إلى قلبك، لكي يشتاق قلبك إلى جنة الرحمن وإلى رضوان الرحيم الرحمن جل وعلا. ومن رحمته بك أنك إذا أذنبت فإن الله عز وجل يستر الذنوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبني الله عز وجل يوم القيامة عبده ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب. وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي. حتى إذا ظن هذا العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالرحيم الغفار يقول له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهذا فضل ورحمة من الله عز وجل. بل يخبر النبي عن مشهد جليل من مشاهد يوم القيامة كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يؤتى به فيأمر الله عز وجل ملائكته أن يعرضوا على هذا العبد صغائر الذنوب، فتعرض عليه الصغائر: فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي. وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي. فيظن العبد أنه قد هلك، وإذا بالحق جل وعلا يقول للملائكة: أبدلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول العبد: يا ربي ما رأيت الكبائر. يعني من شدة الرحمة التي وجدها من الله عز وجل أنه بدل الصغائر إلى حسنات، يريد أن تعرض عليه كبائر الذنوب لتتحول أيضا إلى حسنات. كل ذلك برحمات الله عز وجل الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة. إذن فيا أيها الأخ الحبيب، إذا نزل البلاء بساحتك فعليك أن تتأسى بأخبار السلف الصالح الذين صبروا على البلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين يتأسى ويتعزى بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يمشي في بعض طرقات مكة فقام مجرم من المشركين وألقى التراب على رأس سيد المرسلين، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وإذا بابنته تقول له: يا رسول الله أنت رسول الله ويفعل بك هكذا؟ فتبسم النبي ومسح على وجهه وقال: يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بمن سبق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء. ولا شك أن النبي هو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فعليك أن تتعزى بما حدث للأولين لكي يربط الله عز وجل على قلبك. والسؤال الآن أيها الأخ الحبيب، أما قرأت في كتب التاريخ والسير وعلمت كيف عانى الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أما علمت كيف ابتلوا في سبيل الله عز وجل فصبروا ورضوا بقضاء الله عز وجل حتى كانت النصرة والعاقبة لهم؟ أما رمي الخليل إبراهيم في النار؟ أما قتل زكريا عليه السلام؟ أما ذبح يحيى وقدمت رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أما هاجر موسى فرارا من بطش فرعون؟ أما ألقي سلى الجزور على ظهر الحبيب المصطفى ورمي التراب فوق رأسه وشج جبينه وانكسرت رباعيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما حنصر النبي في الشعب 3 سنوات حتى أكل النبي ورق الشجر؟ أما طرد النبي من مكة حتى كان ينظر إليها ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ودموعه تقطر على لحيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونام على الحصير حتى أثر الحصير في جنب؟ أما جاع النبي حتى ربط على بطنه حجرا من الجوع؟ أما ابتلي النبي واتهم في عرض زوجته عائشة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي؟ ابتلي النبي في عرض. لك أن تتخيل أن النبي القائم على حفظ حرمات المسلمين وعلى صيانة أعراض المسلمين يتهم النبي في عرضه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما قتل 70 من خيرة أصحابه في يوم أحد؟ أما مات ولده إبراهيم وهو صغير في السن، وماتت أكثر بناته وهو في حياته، وما مات وما بقيت له إلا فاطمة التي ماتت بعد موت النبي ب6 أشهر؟ كل هذا البلاء سلط على النبي، بل اتهم بأنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القائل هكذا نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. فالمآل فالحال قد يكون كله بلاء، لكن المآل لا يعرفه إلا الله عز وجل ولا يملكه إلا الله. فقد يكون المسلم في بلاء شديد لكنه لا يعلم متى يأتيه الفرج، فما عليه إلا أن يلجأ إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظماء. هكذا نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. والسؤال الآن، هل هزم نبي على وجه الأرض قط؟ والجواب كلا، ما هزم أي نبي على وجه الأرض. لكن بالنسبة للبلاء فحدث ولا حرج، ابتلوا ابتلاء شديدا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند صحيح أشد الناس بلاء الأنبياء. فأشد الناس ابتلاء على وجه الأرض هم الأنبياء، لكن العاقبة تكون دوما وأبدا لأنبياء الله ولرسله صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة فيقيم بالمدينة دولة تملأ سمع التاريخ وبصره. الإمام أحمد يسجن ويضرب ويعذب فيصير إماما لأهل السنة، والإمام ابن تيمية يسجن فيخرج من السجن علما جما ملأ أرجاء الكون إلى يومنا هذا، والإمام السرخسي يسجنه المجرمون في بئر خاوية، تخيل، فيخرج من ذلك البئر 20 مجلدا في الفقه. لك أن تتخيل هذا. من المحن تأتي المنح، وقال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فما علينا إلا أن نتسلى بأخبار السلف الصالح الذين تعرضوا لشدة البلاء ولكنهم رضوا عن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وتعالوا بنا لنقف مع تلك الآية التي عنونت لها بهذا اللقاء. قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. أمن يجيب المضطر؟ فيا من تعاني من كثرة ذنوبك إلجأ إلى الله عز وجل وقل له يا رب أدعوك دعاء المضطر. وتذكر قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند حسن أن الله عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالجأ إلى الله عز وجل وقل يا رب أدعوك دعاء المضطر، وقل بلسان الحال والمقال بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين بك يا قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرد عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وتذكر قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويا من تعاني من عقوق أولادك ومن عقوق زوجتك، الجأ إلى الله عز وجل وادعو لهم بالهداية دعاء المضطر. ويا من تشكو من بعد أمك وأبيك عن طاعة الله عز وجل، ادعو لهم دعاء المضطر، عسى الله عز وجل أن يفتح قلوبهم لطاعة الله عز وجل. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في النبي ما أكره، أي أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت وأنا مجنون ودموعي على وجنتي، فقال النبي: ما بك يا أبا هريرة؟ قلت: شر يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها فأسمعتني فيك ما تكره. يا رسول الله، إنك مبارك، ألا تدعو الله عز وجل لها أن يهديها؟ فقام النبي ورفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسرت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح. فلما وصلت فإذا الباب مجاف، أي مغلق، وسمعت خطخطة الماء. فقالت أمه: على رسلك يا أبا هريرة، انتظر. ثم فتحت الباب وعجلت بدرعها وخمارها وهي تتبسم وتقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت وأنا أبكي من الفرح حتى وصلت إلى النبي وقلت له: يا رسول الله، أبشر، فإن الله استجاب دعاءك. فحمد النبي ربه عز وجل وأثنى عليه وقال: خيرا. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال: اللهم حبب عبيد هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. فقال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي مسلم على وجه الأرض إلا وقد أحبني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويا من تعاني من قلة الرزق وتعاني من ضيق الحياة وتعاني من كثرة الديون، لك وصفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند الحسن أن النبي قال لرجل من الصحابة كان يشكو من كثرة الديون التي أثقلته، فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أزاح الله أو أدى الله عز وجل عنك دينك، ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا، لو كان عليك دين في حجم الجبل أداه الله عز وجل عنك بتلك الكلمات. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال له: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. تعلم هذا الدعاء، فإن كان عليك دين فادع بهذا الدعاء دعاء المضطر، وقل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ولكن عليك أن تنوي أداء هذا الدين، فقد صح في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. ويا من تعاني من قلة الذرية، يا من تشتاق إلى ولد يملأ عليك حياتك بهجة وسرورا، لا تنسى دعاء زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فإن أكرمك الله عز وجل وأنعم عليك بنعمة الولد فاعلم أنها نعمة لا بد أن تبذل لخدمة دين الله عز وجل. وتذكر قول امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فاجعل ولدك هذا وقفا لله لكي يبارك الله عز وجل فيك وفي ولدك ويبارك في ذريتك وفي نسلك. فالجأ إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر بشرط إذا دعا. إذا دعوت الله عز وجل فإن الله عز وجل يستحي منك، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما سفرا خائبتين. فما عليك إلا أن تدعو وأن يكون قلبك كله يقين واثقة في الله عز وجل. ويا من حرمت من نعم كثيرة، يا من حرمت من نعم كثيرة، ادعو الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن ينعم عليك بأي نعمة حرمت منها في هذا الكون. أجل والله. إذن فكل شيء في هذا الكون حرمت منه، إذن فالله عز وجل يعوضه. قد تبتلى في هذه الحياة، فيا من ابتليت ويا من تشكو من كثرة الابتلاءات ومن شدة الأمراض ومن قلة ذات اليد ومن كل أنواع البلاء، اصبر على قضاء الله عز وجل واعلم أن كل هذا خير لك في دينك. تذكر دعاء أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه رب لا رب إني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن فتذكر هذا الدعاء وادعو به على الله عز وجل أن يفرج عنك هذا المرض. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. إذن فكل بلاء يحدث لك هو خير من عند الله، فالله لا يقضي لعبده إلا كل خير سبحانه وتعالى. وإذا صبرت على هذا البلاء ورضيت عن قضاء رب الأرض والسماء، فاعلم أنك ستحوز وستنال الخير كله في الدنيا قبل الآخرة. أجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، ما على أي زمن. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم بإسناد حسن، تدبر معي هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. وفي الحديث الذي رواه أيضا الترمذي بسند حسن، أن الله عز وجل يرسل ملائكته لتقبض روح ابن عبده المؤمن، فتقبض الملائكة روح ابن هذا العبد، فيقول جل وعلا للملائكة أقبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون بلى. فيقول جل وعلا فكيف وجدتموه، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما مات ابنه قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا غير البيت الذي جعله الله عز وجل له في الجنة، هذا بيت لحمده لله عز وجل ورضاه عن قضاء الله سبحانه وتعالى. ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذن فيا أيها الأخ الحبيب، اعلم أن الله عز وجل لا يقضي لك إلا بكل خير، واعلم علم اليقين أن النافع الضار هو الله مالك الملك وملك الملوك، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيا أيها الأخ الحبيب، تذكر قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهل يوجد بيت على وجه الأرض لم يدخله البلاء؟ صحابة أجمعين، لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. وقال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما تذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من المواطن؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء المضطر؟ انظر إلى حال النبي في يوم الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أهل قريش كالصخور الصلدة التي لا تقبل بذرة التوحيد، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم ليغرس بذرة التوحيد في مكان آخر، وإذا بالحبيب يمشي من مكة إلى الطائف على رجليه المتعبتين، لا دابة ولا راحلة ولا زاد ولا متاع، 90 كيلو في رمضاء مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه المتعبتين. فماذا يريد النبي؟ هل يريد النبي جاها ولا وزارة ولا مالا ولا منصبا؟ كلا، ما يريد النبي إلا أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. وإذا بالحبيب المصطفى يصل إلى الطائف ويدعو الناس إلى الله عز وجل فيأبون ذلك، ويا ليتهم قد اكتفوا بذلك فحسب، بل إنهم سلطوا عليه الصبية والنساء يحذفونه بالحجارة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أمنا عائشة قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، أي يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يستجب لأمري. ولم يكتفي بذلك الرجل، فصلت على النبي الصبية والنساء يرمونه بالحجارة. قال النبي: فذهبت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف 5 كيلومترات، النبي يسير ولا يدري إلى أين يتوجه من شدة الهم الذي نزل على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودخل حائطا لبني شيبة وقال دعاءه المشهور، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، قال دعاءه المشهور الذي هو كان دعاء مضطر، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل هذا الدعاء يخرج من فم الحبيب المصطفى، وهو من هو؟ هو سيد الأولين والآخرين، وعلى الرغم من ذلك يقول: وهواني على الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا لحظات حتى أحس النبي بشيء يظله، فنظر في كبد السماء فإذا جبريل عليه السلام، فسلم عليه جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، وقد أرسل معي ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، السلام عليك، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان الحبيب المصطفى يقول: لا، فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وخرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، والكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، يوم أن وقفت كتائب الشرك يريدون استئصال شأفة الإسلام ويريدون القضاء على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب المصطفى كما عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم يتوجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام أي أصحابه لا تعبد على الأرض بعد اليوم أبدا، وظل النبي يدعو مادا يديه إلى السماء مستقبلا القبلة يدعو ويهتف بربه عز وجل حتى سقط رداؤه من على منكبيه، وإذا بالصديق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يأخذ رداءه ويضعه على منكبيه ويلتزم النبي من الخلف أن يحتضنه ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وفي رواية أبي داود بإسناد الحسن أن النبي نظر إلى حال أصحابه الفقراء المساكين فقال اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فتنزلت الملائكة من عند رب الأرض والسماء وكانت النصرة للموحدين من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بل ولما تجمعت كتائب الشرك في يوم الأحزاب 10,000 من المشركين والكفار يريدون استئصال شأفة الإسلام والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب المصطفى كما في الصحيحين يقوم ويقول بدعاء المضطر يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فتأتي النصرة من عند الله عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم هذا اللقاء بتلك القصة المؤثرة، وهي قصة رجل من بعض دول الخليج. هذا الرجل يقول كنت أعيش مع زوجتي وأبنائي في حالة من السعادة والرخاء لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء، كنا في سعادة ونعيم ورخاء ورغد من العيش لا يعلمه إلا الله، ولكن الأقدار حينما تأتي لا تستأذن على صاحبها، لا يعلم الإنسان أبدا ماذا يأتيه غدا ولا ماذا يأتيه الآن. قال وفجأة في ليلة من الليالي وبينما نحن في هذا السرور والحبور والسعادة وإذا بالباب يطرق، قال ففتحت الباب فإذا بضابط للشرطة يقول أنت فلان ابن فلان؟ قلت أجل. قال أنت مستدعى الآن إلى قسم الشرطة. قال الرجل فظننت في بداية الأمر أن الأمر مجرد تشابك في الأسماء، لأن الرجل ما فعل شيئا في حياته لكي يعاقب عليه. قال فلبست ملابسي وذهبت وأنا على يقين من أنني سأعود إلى أولادي بعد ساعة أو ساعتين. قال فلما ذهبت وإذا بضابط الشرطة يوجه إلي تهمة القتل العمد، وسمى لي رجلا ما سمعت اسمه أبدا في حياتي وما رأيته ولو مرة في عمري. قال وإذا بأناس لا أعرفهم جاءوا وشهدوا علي وقالوا أجل هذا هو القاتل، فشهدوا عليه زورا. وإذا بالقضية قد تلبست بالرجل من كل جانب، ومكث الرجل 15 سنة في السجن. تخيل، مكث الرجل 15 سنة في السجن ظلما وعدوانا. قال وكنت في أشد الشوق إلى رؤية أولادي أو زوجتي، وأنا في شدة من البلاء والظلم لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبقي الرجل هذه المدة لأن أولاد القتيل كانوا قصرا لم يبلغوا سن البلوغ، فظل الرجل في السجن 15 سنة حتى بلغ الأولاد وقاموا ليرفعوا القضية مرة أخرى، وإذا بالأولاد يطلبوا بالقصاص من هذا الرجل، ويقاد الرجل بعد 15 سنة ظلما قضاها في السجن، يقاد لتقطع رقبته بالسيف في ساحة من الناس. قال الرجل وقادوني إلى ساحة القصاص وقلبي مملوء بالمرارة والحسرة على هذا الظلم الذي وقع علي. قال فلما ذهبت إلى هناك وإذا بزوجتي وأولادي فنظرت إليهم نظرة أخيرة، نظرة الوداع، لأني أعلم أني لن أراهم مرة أخرى إلا يوم ينادي المنادي يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في النار. قال فنظرت إليهم نظرة الوداع وسقطت دموعي على خدي. قال فجاء الرجل وقد جمع الناس جميعا في صعيد واحد ليشاهدوا مشهد القصاص في تلك الأرض. قال وإذا بالرجل يقول ألك حاجة؟ قلت نعم. قال ماذا تريد؟ قلت أصلي ركعتين لله عز وجل قبل أن ألقاه. فتوضأ الرجل في ساحة القصاص وصلى ركعتين لله عز وجل، وقام الرجل فغطى رأسه وقام يقرأ أمر القصاص وقال حكمت المحكمة حضوريا على فلان ابن فلان بالقتل بالسيف للقصاص لأنه قتل فلان ابن فلان. قال: فأحسست بمرارة الظلم تملأ قلبي وجوارحي، وإذا بي ألجأ وأصرخ في ساحة القصاص وأقول: يا رب، يا من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم إنك تعلم أني مظلوم ما فعلت شيئا، رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر. قال: وإذا بالدعوة تخترق السبع طباق وتصل إلى الله عز وجل وتستجاب في التو واللحظة، وبينما الرجل يجهز سيفه لينزل على رقبتي، وإذا برجل من هذه الأرض يخرج ويصرخ ويقول: لا تقتلوه فأنا القاتل، لا تقتلوه فأنا القاتل. فظهرت براءته في تلك اللحظة، وقام الشهود الذين شهدوا عليه بالقتل منذ 15 سنة يشهدون له مرة أخرى بالبراءة. قال: فنزعت الغطاء ودموعي على وجنتي، وأخذت أقبل زوجتي وأولادي، دموع تشتبك في دموع، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تسيل فتقطره. قال: كأحسست؟ قال: أحسست كأني ولدت في تلك اللحظة، وعلمت قدر الظلم ومغبة الظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. أخي الحبيب، لا تنس قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فنحن كلنا في شدة من العيش وفي بلاء لا يعلمه إلا الله، فالجأ إلى الله وأنزل حاجتك ببابه، فهو أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أخي الحبيب، إني داع فأمن من قلبك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في أفغانستان، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في كل مكان، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، خذهم أخذ عزيز مقتدر. أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.